الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أن الإنشاء الملحون يعني الإنشاء الفاقد لبعض الخصوصيات المعتبرة في الصيغة هل يكون محكوما بحكم المعاطات؟ فإذا قلنا في المعاطات بإفادة الإباحة أيضا هذا الإنشاء الملحون يكون مفيدا للإباحة، وإذا قلنا في المعاطات بإفادة الملك هذا الإنشاء الملحون أيضا يكون مفيدا للملك المتزلزل، أما أن الإنشاء الملحون فاقد للأثر ولا يترتب عليه لا إباحة ولا ملك متزلزل، أو أنه نفصل بين أن يتحقق قبض بعد هذا الإنشاء الملحون، فإذا تحقق القبض نقول بترتب الأثر إما ملك وإما إباحة على هذا الإنشاء الملحون، وما إذا لم يلحق قبض لهذا الإنشاء الملحون فنقول بأن هذا الإنشاء الملحون ساقط عن درجة الاعتبار ولا يكون ملحقا بالمعاطات. هاي أقوال ثلاثة في المسألة كانت. جناب الشيخ استثنى صورة، وتلك الصورة هي ما إذا بعد هذا الإنشاء الملحون التفت إلى عدم تأثيره في الملك أو الإباحة، مثلا سأفرض هذان المتعاملان إما مجتهدان إما مقلدان لمجتهد، هذا المجتهد يقول بأنه يعتبر في العقد اللازم مثل البيع الصيغة الخاصة، فإذا فقدت هذه الصيغة الخاصة سواء فقد أصل الصيغة أو فقد خصوصية من خصوصيات الصيغة، أصل الصيغة موجود، أصل اللفظ موجود، قد أنشئ المعاملة بهذا اللفظ، ولكن اللفظ فاقد للخصوصيات، اللفظ الذي اعتبره الشارع لابد أن يكون ماضي، هذا أنشأ بالمضارع، اللفظ الذي اعتبره لابد أن يكون عربي، هذا أنشأ بالفارسي، وهكذا الخصوصيات الأخرى. التفت إلى أن هذا الإنشاء لا يترتب لأنهما مجتهدان أو مقلدان يعلمان برأي المجتهد يعلمان برأي مجتهدهما ومقلدهما أن الإنشاء الملحون فاقد للأثر، لكن بعد هذا الالتفات أنشأ المعاملة بالتعاطي، أعطى كل منهما شيئا للآخر وأخذ من الآخر شيئا بدلا، بالمعاطاة تحقق. هذه الصورة جناب الشيخ يقول خارج عن محل البحث. لماذا؟ لأن نحن نتكلم في أن الإنشاء الملحون ملحق بالمعاطاة أو ليس بملحق بالمعاطاة، وأما إذا تحقق التعاطي بعد جعل ذلك الإنشاء الملحون كالعدم، هذا هو تعاطي يصير، هذا التعاطي هو الكلام فيه مثل كل الكلام في المعاطاة، من يقول بالملك بالملك، من يقول بالإباحة يقول بالإباحة، هذا خارج عن محل البحث. محل البحث ما إذا كان الإنشاء باللفظ الملحون، باللفظ الفاقد لبعض الخصوصيات، ثم طبعا ترتب عليه القبض والإقباض من باب وجوب الوفاء بالعقد لا من باب إنشاء المعاملة بالتعاطي. المعاطاة معناه إنشاء العقد بالفعل يعني بالتعاطي، في قبال إنشائه باللفظ يعني بالصيغة. هذا محل الكلام. الآن كلامنا في أن اللفظ إذا كان فاقد لبعض الخصوصيات هذا اللي يسمى باللفظ الملحون، هل هذا اللفظ الملحون يكون قائما، يكون أثره أثر التعاطي في إفادة الإباحة أو الملك أو لا يكون؟ صبحكم الله بالخير يا شيخنا، عفوا الكلام كان مسلسل وأنا ما حييت. على كل حال جناب الشيخ قال الأقوال ثلاثة، ينقل عبارة من المحقق والشهيد الثانيين، هذان العلمان تقريبا تصريح موجود في كلامهم في كلامهما بأن الإنشاء الملحون حكمه حكم المعاطاة. وبما أن المعاطاة عند المحقق الكركي مفيدة للملك المتزلزل، فالإنشاء الملحون أيضا يكون مفيدا للملك المتزلزل. هذا رأي. الرأي المقابل المصرح به أيضا ينقل كلام من المحقق والعلامة قدس الله نفسهما، يقولان بأن المقبوض بالبيع الفاسد يكون مضمونا ويحرم التصرف فيه. هذه أبحاث إن شاء الله بالتفصيل بعد الفراغ من شرائط الصيغة تأتي مباحث المبيع بالبيع الفاسد. كتاب الغصب أصلا جناب الشيخ الجايبة مخليه هنا بالبيع، لأنه كلها أحكام الغصب هي أحكام المغصوب في الواقع. لكن بما أنه يدعي ابن إدريس على الله مقامه الإجماع يقول المبيع أو المأخوذ، صار نص كلامه ما أدري المأخوذ أو المقبوض بالبيع الفاسد، هذا نص كلامه بعد، يجري عند المحصلين مجرى الغصب. بما أن المبيع بالبيع الفاسد الذي يقبض يؤخذ هذا يكون حكم الغصب، لذلك كل أحكام الغصب تترتب عليه، وهي أحكام الغصب جايبها مخليها في كتاب البيع. خالف نعمة ما صنع، لأنه الإنسان على كل حال ما عنده هذا العمر المديد حتى يقرأ كتاب الغصب الاستقلال جايبه وأدرجها هنا. أنا كل حال المحقق والعلامة يظهر منهما بعدما يشترطان أمور في الصيغة، يقولان بأنه يعني يفرعان، مو يقولان، يفرعان على شرائط الصيغة أن الصيغة إذا صار فيها خلل، يعني لحن، هو هذا اللي يعبرون عنه باللحن، اختلت الصيغة من جهة من الجهات يصير البيع فاسد، ثم يقولان المبيع بالبيع الفاسد يحرم أخذه يحرم التصرف فيه يكون مضمونا كذا وكذا. شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه يقول المستفاد من كلام المحقق والعلامة أن الملحون، أن صيغة الملحونة، لماذا الصيغة الملحونة؟ لأن أحكام المبيع بالبيع الفاسد يذكران هذان العلمان بعد بيان شرائط الصيغة. يقول إذن الشيخ الأنصاري يقول مقتضى هذا التفريع أن الصيغة الملحونة تساوي صفر، لا يترتب عليها لا الإباحة ولا الملك المتزلزل. هذا يصير في قبال رأي المحقق والشهيد الثانيين، يولا يصير في قباله. بما أنه يظهر في تلك الظروف في عصر الشيخ الأنصاري ومن سبقه كان هذان الرأيان في المسألة، يعني رأي يقول بأن الإنشاء الملحون يتنزل من البيع اللازم إلى حكم المعاطاة، فإما يفيد ملك المتزلزل إما يفيد الإباحة، وإما يكون صفر يعني لا يترتب عليه أثر أصلا، هيك لغو، هو لا يجوز ترتيب الأثر عليه لأنه لم يحصل النقل والانتقال الملكي ولا الإباحي. هذا أقل شأنا من المعاطاة، يصير الإنشاء الملحون يصير أقل تأثيرا من المعاطاة، لأن المعاطاة حد الأقل عند القدماء كان مفيد للإباحة.
هذا الإنشاء الملحون حتى هذا المقدار من الأثر لا يترتب عليه. هذان الرأيان كان موجود في الكتب الفقهية. السيد العاملي أعلى الله مقامه صاحب مفتاح الكرامة تصدى للجمع بين هذين الرأيين. بدوا المنافات بين الرأيين موجود بعد. المحقق الكرك يقول الإنشاء الملحون يترتب عليه ملك المتزلزل، العلامة يقول المقبوض بالبيع الفاسد يصير مضمون، أصلا حكم الغصب يترتب عليه، يعني حرام، حرام التصرف. هذا التقابل بين الرأيين واضح. السيد العاملي أعلى الله مقامه تصدى للجمع بين هذين الرأيين. كيف يجمع؟ من ناحية الحكم لا يمكن الجمع، لأنه الحكم بالفساد والحكم بالإباحة أو الملك هذا لا يمكن تقابل بيناتهم، لا يمكن الجمع. يأتي يفرض صورة، في تلك الصورة ينتصر للمحقق الكركي، يقول الحق معه في أنه قال بأن الإنشاء الملحون يلحقه حكم المعاطات، ويفرض صورة أخرى في تلك الصورة ينتصر لرأي المحقق ولعلام قدس الله نفسهما، يقول الحق معهما في أنهما قالا بأن الإنشاء الملحون حكمه حكم الغاصب، يعني حتى إباحة التصرف لا يكون موجودا في هذا المورد. تلك الصورة التي يصحح السيد العاملي أعلى الله مقامه مقالة المحقق الكركي، يقول مورد كلام المحقق الكركي ما إذا كان الرضا بالتصرف في المال من قبل المالكين غير مقيد بهذا البيع الذي أنشأ بالصيغة الملحونة. الآن هذا الشخص قال بعتك هذا الكتاب بدينار، لكن أنشأه بلفظ المضارع، قال أبيعك هذا الكتاب بدينار، الطرف الآخر هم قال أقبل، ما قال قبلته، الإنشاء صار بالمضارع، هاي صيغة منحونة بعد بناء على اعتبار الماضوية، هاي الصيغة هم منحونة واضح. السيد العاملي يقول إذا كان هذا البائع المالك للكتاب والمشتري المالك للدينار، إذا كان في نفسه، نفس كل منهما يعني، في نفس كل منهما كان كامن الرضا بالتصرف، فالبائع كان راض بتصرف المشتري في كتابه، وكان المشتري راضيا بتصرف بائع في ديناره، وهذا الرضا في كل منهما لم يكن مقيدا بتأثير هذا الإنشاء الملحون، تأثير الصيغة الصحيحة يعني تحقق الملك. خب الصيغة الصحيحة تؤثر في الملك اللازم، لا هذا الرضا ما كان مقيد، يعني كأنه لسان حالهما هذا، سواء كان هذا الإنشاء بالمضارع مؤثرا في الملكية أو غير مؤثر، فنحن قد اتفقنا وتراضينا على أن يتصرف كل منهما منا فيما يأخذه من الآخر. وهذا أكثر من هذا التصريح، وهذا التصريح موجود، أنا راض مالك الكتاب يقول بتصرف المشتري في كتابي، صاحب الدينار يقول أنا راض بتصرف مالك الكتاب في ديناري، أكثر من هذا الرضا ما نحتاج. ما دام هذا الرضا موجود فهذا الإنشاء الملحون حكمه عند حكم المعاطات عند المحقق الكركي، من جهة أن مورد كلام الكركي عبارة عن الإنشاء الملحون الذي لم يكن الرضا بالتصرف فيه مقيدا بتأثير ذلك الإنشاء الملحون. خب إذا ما صار مقيد فليكن الإنشاء الملحون صفر، لكن هذا الرضا موجود، ما دام هذا الرضا موجود خب لا يحل التصرف في مال غيري، لا يحل لامرئ ان يتصرف الا بطيبه، طيب النفس موجود بعد شو الشارع بعد شيري يريد رضا، هذا الرضا هم موجود. فاذا كلام الكركي صحيح. أما كلام العلامة والمحقق هم صحيح. ليش؟ لأن مورد كلامهم ما إذا كان الرضا بالتصرف مقيدا بتأثير هذا الإنشاء الملحون في الملكية، والمفروض أن الإنشاء الملحون عند هذا المجتهد صفر لا يؤثر في الملكية. خب إذا لا يؤثر في الملكية، الرضا هم مقيد بتأثير هذا الإنشاء الملحون، المقيد هم ينتفي بانتفاء قيده، الرضا هم بعد مو موجود. إذا الرضا مو موجود فالحق مع العلامة والمحقق، يقولان بحرمة التصرف وأن المأخوذ بالبيع الفاسد حكمهم حكم الغصب، كله صحيح، لكن لا تعارض بين الرأيين. ليش لا تعارض بين الرأيين؟ لأن مورد الحكم بالصحة مغاير لمورد الحكم بالفساد. التعارض يحتاج إلى وحدة الموضوع. جنابك إذا وجدت رواية، إحدى الروايتين تقول صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجب تعيينه، الرواية الأخرى تقول صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجب تخييره، هذا تعارض. ليش؟ لأن الموضوع واحد، على موضوع واحد حكمين متهافتين، هذا ما يصير. المجتهد وظيفته حل التعارض، لكن إذا صار الموضوع متعدد، إذا تعدد الموضوع هم يصير تعارض، فالحكم هم يتغير بتعدد الموضوع. يعتبروا في التعارض وحدات لابد أن تجتمع حتى يحقق التعارض. السيد العاملي بهذا الجهد الذي بذله نفى التعارض بين الرأيين وبين التكليف الصيغة الملحونة، أن الصيغة الملحونة هل هي بحكم العدم أم هي بحكم المعاطاة؟ قال بحكم المعاطاة في صورة وبحكم العدم في صورة أخرى، ولا تنافي بين الرأيين. يعني حتى المحقق الكركي يقول إذا كان الرضا مقيد فهو بحكم العدم يصير، وحتى العلامة والمحقق الأول إذا قال بأن الرضا موجود وغير مقيد بالصيغة أيضا لقال بمقالة الكركي، يصير تصالح بعد عندما يتعدد الموضوع، يصير تصالح بين الرأيين. شيخنا الأنصاري له عدة ملاحظات على ما بذله السيد على عاملي من جهد لتصحيح المسألة، سأقرأ العبارة إن شاء الله. وصلنا إلى فالإنشاء القولي، مو هنا وصلنا تقريبا، هذا هو اللي عرضت بخدمتكم، هذا الإنشاء القولي، هذا السطر. نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطاة، هذا حذفوه، هذا فكلمة فالإنشاء يصير تتم لكلمة لا يتحقق به مطلقة، لا يتحقق بهذا الإنشاء مطلقة، يعني حتى لحقه قبض أو لم يلحقه قبض. ثم يقول فالإنشاء القولي السابق، يعني هذا الإنشاء الملحون، هذا كالعدم، هذا تتم إليه، يبين أنه بل كالعدم، لا عبرة بنفس الإنشاء ولا عبرة بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء. ليش هذا يقول لا وقوع القبض بعده؟ لأنه في نعم الشيخ استدرك قال بأنه إذا التفت إلى أن الإنشاء القولي الملحون لم يؤثر في الإباحة والملك، ما دام التفت وأراد تحقق المعاطاة، يعني تحقق المعاملة والنقل والانتقال، فلذلك أبدي المضمر في النافس بصورة التعاطي، هو هذا يصير معاطاة، هذاك فليكن في صفحة الإنشاء الملحون ما ترتب عليه نثر، لكن أنشئ بالتعاطي، وهذا معاطاة، هو يلحقه حكم المعاطاة، هو معاطاة موضوعا مو يلحقه حكم المعاطاة. إن قلنا بالإباحة إباحة، إن قلنا بالملك المتزلزل متزلزل، لكن إذا اقتصرنا على الإنشاء الملحون وتحقق قبض بعد هذا الإنشاء الملحون لا بعنوان إنشاء المعاملة بل بعنوان الوفاء بالعقد، هذا القبض صفر، هذا القبض لا يترتب عليه شيء أصلا، لا عبرة بنفس الإنشاء القولي ولا عبرة بوقوع القبض بعد هذا الإنشاء القولي، أي قبض القبض الذي خالي عن قصد الإنشاء، لأنه إذا كان مع قصد الإنشاء يندرج في نعم، إحنا بعد نعم أغلقنا القوس مرة أخرى، نذهب إلى أصل المطلب، بلي لا يترتب عليه أثر، خاليا عن قصد الإنشاء، شلون يصير القبض خالي عن قصد الإنشاء؟ يقول مثل العقود اللازمة. في العقود اللازمة الإنسان حينما يقول بعت وقبلت بعد يتحقق القبض، هذا من باب وجوب الوفاء بالعقد، ليس المقصود إنشاء المعاملة بالقبض. المعاملة أنشأت باللفظ، خب هنا هم أنشأ بالقول الملحون. المسكين ما كان يعلم أنه هذا الإنشاء الملحون لا يؤثر في الملك اللازم، وتحقق القبض والإقباض. بعد نية الإنشاء بهذا القبض والإقباض مو موجود، هذا القبض والإقباض يتحقق بعنوان الوفاء بالعقد. إذا تحقق بعنوان يعني خالي من قصد الإنشاء، إذا صار خالي من قصد الإنشاء، إذا كان نفس الإنشاء مؤثر ما يخالف هذا القبض صحيح، إذا ما كان مؤثر هذا القبض شنو فائدته؟ خاليا عن قصد الإنشاء بل يتحقق القبض بانيا على كون هذا القبض حقا لازما، من باب وجوب الوفاء بالعقد، لأنه من أحكام العقد الصحيح أنه يصير حق على البائع أن يسلم المبيع للمشتري، ويصير حق على المشتري أن يسلم الثمن للبائع. لكن إذا كان الإنشاء صحيح، أما إذا ما كان الإنشاء صحيح هذا الحق هم حق وهمي يصير، مو حق لازم، حق وهمي. خب الوهم شنو فائدة؟ لا فائدة فيه. حقا لازما لماذا؟ لكونه يعني لكون هذا القبض حقا لازما من آثار، لكون هذا القبض يعني من آثار الإنشاء القولي السابق الذي فرضناه أنه إنشاء غير مؤثر. نظير القبض في العقد الجامع للشرائط، هل في القبض الجامع في العقد الجامع للشرائط هل يتوهم أحد أن القبض يكون هو مملك؟ لا، ذلك الإنشاء القولي يكون مملكا. إذا الإنسان بالإنشاء القولي الصحيح قال بعتك هذا الكتاب بدينار، بل القبض لابد أن يتحقق، لكن القبض يتحقق لا بعنوان إنشاء المعاملة، يتحقق بعنوان وجوب الوفاء بالعقد. هنا نهم الإنشاء القولي لأجل جهلهما بأن هذا الإنشاء القولي لا يكون كالإنشاء الصحيح مؤثرا في الملك اللازم، تحقق القبض منهما بزعم أن ذلك الإنشاء القولي الناقص الملحون أيضا كالإنشاء الصحيح مؤثر في الملك، هذا القبض تحقق. إذن قصد الإنشاء بعد بالقبض ما كان، لأنه الإنشاء تحقق بإنشاء واحد، يريد ما يحتاج كل معاملة إنشائيا، يحتاج بالقول وإنشاء بالفعل، لا هو إنشاء واحد كافي في المعاملة. نظير القبض في العقد الجامع للشرائط الذي هو مبني على تأثير العقد الجامع للشرائط ليس بقصد الإنشاء. زين، حول هذا أو ذاك الشيخ يبدأ ببيان القائل بهاي الآراء الثلاثة، طبعا بالرأيين لا برأي ثالث. ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين السيد المجاهد أعلى الله مقامه صاحب الجواهر الفاضل النراقي، الأول يعني شنو؟ يعني يلحق حكم المحاطات للإنشاء الملحون، هذا الأول. تبعا طبعا هذا الرأي كونه بحكم المعاطات هذا الإنشاء الملحون ليس الرأي ابتكره هؤلاء المشايخ، لا، هؤلاء أيضا تبعوا المحقق الكركي. تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين، خب لأجل إثبات هذه الدعوة ينقل العبارة. قال المحقق يعني الكركي المحقق الثاني في صيغ عقوده، تعلمون بعد المحقق الكركي من جملة مؤلفات صيغ العقود، كل العقود اللي تحتاج إلى صيغ هاي جامعها في رسالة، طبعا صيغ العقود على ما حكي عن بعد، هو يظهر أنه ما كانت النسخة موجودة عند الشيخ. قال المحقق الكركي بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة هكذا قال، هذا النص كلام الكركي، أنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه، يعني بغير هذه الصيغة التي لابد أن يجتمع فيها مجموعة من الأمور، وعلم التراضي، علم التراضي يعني ما كان العقد القبض والإقباض مبني على خصوص الإنشاء الملحوظ، لا الرضا هم علم، لأنه إذا كان مقيد كون ينتفي، لكن المحقق الكركي يفرض أنه إذا ما كان مقيد هذا الرضا بذاك الإنشاء الملحون وعلم التراضي منهما كان معاطاة، هذا الرأي الأول. الشهيد الثاني كيف؟ الشهيد الثاني هم يستفاد من كلامه، كيف يستفاد؟ وفي الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق، قريبا إن شاء الله بعد هذا التنبيه الثامن ندخل في مباحث الصيغة، كل هذه الأمور ستأتي. لا شك في أن الإشارة بالنسبة إلى العاجز عن التكلم تقوم مقام الإنشاء اللفظي، هذا لا شك فيه. الروايات هم اتفاقا موجودة، هناك الشيخ يتعرض ينقل بعض النصوص، طبعا النصوص مو واردة في إنشاء البيع، لكن بحمد الله هاي المباحث نفعها يجري في كل العقود والإيقاعات. هذا كتاب المكاسب اسم البيع، لكن كثير من الأحكام العامة للمعاملات للعقود يعني والإيقاعات كلها أيضا منطوية في هذا كتاب البيع، لذلك المباحث هاي فوائدها سيالة وجارية في مباحث أخرى. من جملة الأحكام هو هذا بالنسبة إلى طلاق الأخرس، رواية معتبرة يسأل من الإمام عليه السلام أن هذا الأخرس يريد أن يطلق زوجته، هل عليه أن يوكل الناطق؟ الناطق بالوكالة يقول مثلا زوجته موكلي مثلا طالق هيجي، أو هو هم يقدر ينشئ الطلاق؟ شلون ينشئ الطلاق؟ الإمام عليه السلام يعلمه يقول يلقي البرقع على وجهها، يعني من الآن أنت أصبحت بائنة من عندي، أجنبية بالنسبة لي، كما أنه يحرم علي أن أنظر إلى الأجنبية بل يحرم علي أن أنظر إليك. هو هذا الطلاق، هو هذا إن شاء الله هذا الصحيح، هذا لا شك فيه. ليش؟ لأنه أخرس عاجز منه. أما الإنسان اللي قادر على التكلم هذا يجوز له أن يقتصر على مثل الأخرس، يقتصر على الإشارة المفهمة أو لا يجوز؟ خب لا يجوز في البيع هم لا يجوز. هسا إذا اقتصر على الإشارة المفهمة الشهيد الثاني مبين رأيه، هو هذا الرأي يفيدنا إحنا في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق، يعني البيع اللازم أو الطلاق الصحيح بالنسبة إلى الإنسان القادر على التكلم لا يتحقق بالإشارة، لكن هل الإشارة هاي كالعدم ما يترتب أصلا عليه فائدة؟ لا، الشهيد يقول هاي الإشارة أيضا يترتب عليها الأثر. شنو أثر؟ أثرها أثر المعاطات. يقول إنها هاي الإشارة تفيد المعاطات مع الإفهام الصريح، طبعا إذا أكو قرينة تفيد أن هذه الإشارة تحققت بداعي إفادة هذا المطلب، مثلا إفادة البيع، إفادة الإجارة، إفادة أي عنوان من العنوان عناوين العقود والإيقاعات. إذا هذه الإشارة كانت مرافقة ومصاحبة وملازمة لقرينة، تلك القرينة تفيد، نعم هذه الإشارة لا تقوم مقام الإنشاء اللفظي الصحيح، لا، لأن هذا الإنسان قادر على التكلم، بل تقوم مقام المعاطات، يعني حكمها حكم المعاطات. إن قلنا في المعاطات بالبيع، في معاطات البيع بالإباحة، هاي الإشارة هم تفيد الإباحة. إن قلنا بالملك المتزلزل، هاي الإشارة هم تفيد الملك المتزلزل. إنها تفيد المعاطات مع الإفهام الصريح. طب هذا هم كلام الشهيد الثاني. ظاهر كلام غير واحد كذا، القول الآخر هم ظاهر معطوف على ذلك الظاهر، وظاهر لا عفوا هذاك الظاهر العطف بعد ما جاي، هذا استظهار الشيخ. وظاهر الكلامين صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، بلي، لأنه إما باللفظ الملحون وإما بالإشارة، وإلا إذا تحقق بالقبض هو نفس المعاطات، مو أنه حكم المعاطات، بل يكون القبض من آثاره. زين هسا وظاهر عطف على ذلك الظاهر، وظاهر تصريح جماعة منهم المحقق والعلامة، تصريحهم بأي شيء؟ هسه خبر وظاهر بعد ما جاي، تصريح بأنه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد صرحوا بأنه لم يملك، يو لم يملك وكان مضمونا عليه، هو هذا المأخوذ بالمبيع بالبيع الفاسد يكون مضمونا على الآخذ ولا يدخل في ملكه. هذا كلامهم، ظاهر هذا الكلام شنو؟ هو الرأي الآخر، هو الوجه الأخير. الوجه الأخير شنو كان؟ أنه ثلاث وجوه كان عندنا، ثلاث احتمالات كان عندنا، عدم التأثير مطلقة هو هذا الرأي الأخير كان، الرأي الأول هو التأثير مطلقة، الرأي الثاني كان التفصيل بين تحقق قبض بعد الإنشاء المنحون وعدم تحقق قبض، الرأي الأخير هو هذا، يعني عدم تأثير هذا الإنشاء المنحون هو الوجه الأخير. لماذا؟ لأن مرادهم بالعقد الفاسد، الشيخ الأنصاري يريد يقول بأن العقد الفاسد كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، هذا مهما كان منشأ فساده، مثلا أفرض إذا البيع يعتبر فيه شروط 10، 3 من الشروط ترجع إلى الصيغة مثل الماضوية والعربية وتقدم الإجابة على القبول، مثلا هاي الشروط الثلاثة لابد أن تتوفر في الصيغة، 3 شروط هم ترجع إلى العوضين، مثلا العلم بالعوضين، مثلا مساواة العوضين إن كان من جنس ربوي، ومثلا القدرة على تسليم العوضين، هاي هم الشروط 3. 4 شروط هم عندنا ترجع إلى المتعاقدين، إلى المتبايعين، مثل بلوغ المتعاقدين، مثل اختيار المتعاقدين، مثل مالكية المتعاقدين أو كونهما كالمالكين مثل وليين ووكيلين مثلا، هاي هم شروط ترجع إلى المتعاقدين. هاي الشروط 10 واحد منها إذا اختل هو البيع فاسد، بني؟ لأنه كل مشروط عدم عند عدم شرطه، واضح هذا بعد. لكن الفقهاء أحكام البيع الفاسد ذكروا هذه الأحكام بعد اعتبار الصيغة وشرائط الصيغة، ما خلوا الفقهاء ما أخروا أحكام المبيع بالبيع الفاسد إلى أن يذكروا كل شروط الصيغة ثم يذكروا كل شروط المتعاقدين ثم يذكروا شروط العوضين ثم يقولوا إذا اختل أحد هذه الشروط 10 مثلا فلا يكون مثلا المقبوض به مملوكا ويكون مضمونا وكذا. لا، الفقهاء بمجرد أن فرغوا من مباحث الصيغة قالوا لو اختل، ما طبعا لو اختل شرائط الصيغة، يقولون فلا يكون المأخوذ بالبيع الفاسد مملوكا. الشيخ الأنصاري شو يريد يسوي؟ ماذا يريد يستفيد؟ يقول كلام العلامة والمحقق مذكور بالنسبة إلى حكم المبيع بالبيع الفاسد اللي يكون مضمون ولا يكون داخل في الملك المشتري مثلا أو الثمن داخل في ملك البائع. ربما يتوهم الإنسان الساذج أن مورد فتوى المحقق والعلامة بأن المبيع بالبيع الفاسد يكون مضمونان ولا يدخل في ملك الآخر هذا ما إلى علاقة باختلال شرائط الصيغة، لا، ربما إذا كان الفساد من ناحية اختلال شرط من شرائط العوضين أو شرط من شرائط المتعاقدين، فإذا صار هكذا كيف يتسنى للشيخ الأنصاري أن يستدل بكلام المحقق والعلامة على أن الصيغة الملحونة عندهما لا تكون بحكم المعاطاة؟ شلون يريد يستفيد هذا المطلب؟ ربما أراد هذان العلمان من أحكام المبيع بالبيع الفاسد أنه يعني إذا كان فساده لأجل اختلال الشرائط العوضين أو لأجل اختلال شرائط المتعاقدين لا خصوص شرائط الصيغة، فشلون الشيخ الأنصاري يأتي ويستفيد من كلامهما أن هذين العلمين مقابلان للمحقق والشهيد الثاني؟ الشيخ الأنصاري هو متفطن لهذه الجهة، يقول نعم البيع الفاسد ما يختص بأن ينشأ فسادا من الصيغة، يمكن أن ينشأ فسادا من العوضين أو من اختلال شرط متعاقدا. الفساد بواحد من الشروط إذا ما تحقق شرط من الشروط هو بعد يصير باطل، مثل الصلاة بشروط عشرة، واحد من الشروط ما يريد اجتماع المنافيات العشرة، هو منافي واحد إذا حصل للصلاة هو باطل بعد، واضح المشروط عدم. لكن هذين العلمين إنما حكما بأن المأخوذ بالبيع الفاسد مضمون ولا يجري عليه حكم المعاطاة بعد أن ذكر أحكام المبيع بالبيع الفاسد بعد شرائط الصيغة، ما ذكر هذا الحكم بعد الفراغ من كل شرائط البيع، يعني للصيغة وللعوضين وللمتعاقدين. فالقدر المتيقن من مقصودهم من أن المأخوذ بالبيع الفاسد لا يملك، يعني المأخوذ بالبيع الفاسد الذي فساده لأجل اختلال شرائط الصيغة، حتى هم إذا كان مرادهم لا كل بيع فاسد، هم شرائط الصيغة هم من جملتها بعد، ما هو الفرق؟ فإذا إما القدر المتيقن من كلام المحقق والعلامة هو الفساد الناشي من اختلال شرائط الصيغة، وإما بمقتضى إطلاقهم هذا تنزل يصير. على كل حال الفساد من أين نشأ؟ هم من جملة مناشئ الفساد اختلال شرائط الصيغة، هم إذا كان فساد من ناحية اختلال شرائط الصيغة أيضا يكون مورد كلام المحقق والعلامة في أنه لا يلحقه حكم المعاطات. هو هذا سيبين الشيخ شلون. الشيخ يقول لأن مرادهم بالعقد الفاسد إما هو يقول جماعة منهم العلامة والمحقق، لذلك الضمير هم يذكر بالجمع لأنه القول لا يختص بالمحقق والعلامة، لكن أشار إلى هذين الاسمين. هو قال جماعة، هو وظاهر تصريح جماعة، يعني عدة من الفقهاء كذا صرحوا. الشهيد الأول من جملتهم لأن مرادهم بالعقد الفاسد إما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة. ليش هذا الاحتمال أحتمله؟ كما ربما الشاهد على هذا الاحتمال هو هذا، كما ربما يشهد به، يعني بشنو؟ يعني بكون منشأ الفساد اختلال شرائط الصيغة. ذكره هذا الكلام يعني أن مبيع بالبيع الفاسد مضمون ولا يدخل في الملك بعد شروط الصيغة وقبل شروط العوضين والمتعاقدين، يعني أصلا مورد البيع الفاسد هو اختلال شرائط الصيغة، هذا بعد عموم ماكو بيه. وإما يشمل هذا وغيره، يعني يشمل الفساد ما إذا كان منشأه اختلال شراء أو لا اختلال العوضين أو اختلال شرط المتعاقدين مثلا، كما هو الظاهر. يعني إطلاق الفاسد هذا الظهور الإطلاقي، المبيع بالبيع الفاسد، الفساد يعني مهما كان فساده ما يكون يقرين على اختصاصه بشيء معين. على كل حال هذا هم يصير مندرج، احنا كلامنا الان في اختلال شرط من شرائط الصيغة. وكيف كان، يعني اي كان هذا الاحتمال او ذاك الاحتمال، فالصورة الاولى داخلة قطعا، يعني الصورة الاولى يعني اذا كان منشأ الفساد اختلال شرائط الصيغة داخلة قطعا، يعني في مورد حكمهم بان المبيع بالبيع الفاسد يكون مضمونا ولا يصير ملكا، هذا الحكم. زين، هذا هم رأي هاي الجماعة. السائل الشيخ الأنصاري يقول ولا يخفى أن الحكم فيها، يعني في هاي الصورة اللي صورة هي اختلال شرائط الصيغة بالضمان مناف لجريان حكم المعاطات، لأنه إذا المعاطات حد الأقل إباحة التصرف أكو، إباحة التصرف ومنافي للضمان وحرمة التصرف، فيظهر أنهما لا يقولان بجريان حكم المعاطات على الصيغة الملحونة. واضح الأمر خوي إخواني؟ زين، إذن إلى هنا تحقق رأيان، يأتي دور السيد العاملي للجمع بين هذين الرأيين، وربما يجمع بين هذا الكلام، يعني هذا كلام المحقق والعلامة المبيع بالبيع الفاسد يكون مضمونا ولا يحل التصرف فيه، وبين ما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين، فيقال هذا بعد نص كلام السيد العاملي. فيقال إن موضوع المسألة، يعني السيد العاملي يذكر فرضيا، يعني أصلا يكون تعارض مو موجود بين هذين الكلامين. هذا بعد اللي عرضت خدمتكم خارجا، لكن ما شاء الله العبارة مبسوطة، أنا أقراها بسرعة. إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد، اللي هو مورد كلام المحقق والعلامة، ما إذا علم عدم الرضا إلا، هذا يصير الرضا المقيد، عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاملة، يعني المعاملة التي أنشأت بالصيغة الملحونة، فإذا انتفت الصحة، لأنه صيغة ما كانت جامعة للشرائط، صحة العقد انتفت، فإذا انتفت الصحة انتفى الإذن. ليش؟ لأن المقيد ينتفي بانتفاء إذنه. الرضا كان مقيد بتأثير هذه الصيغة، هذه الصيغة ما أثرت، فالرضا هم مفقود بعد، وهذا بعد معناه المقيد ينتفي بانتفاء قيده. لماذا؟ لترتبه، يعني لترتب الإذن في التصرف على زعم الصحة، لكن الصحة الواقعية ما كانت موجودة، الزعم المزعوم خب شنو فائدته؟ الصحة الواقعية يكون، فكان التصرف تصرفا بغير إذن وأكلا للمال بالباطل، هذا التصرف كله محرم لأنه بدون إذن. لماذا يحرم تصرفا بغير إذن وأكلا للمال بالباطل؟ وأكل المال بالباطل هو محرم بعد واضح، لا تأكلوا، لأنه النهي أكو به، نهي صريح حرمة أكو، لانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض أو هبة. السيد العاملي يقول أن المصحح للآكل أن يتحقق بيع أو يتحقق عنوان التجارة عن التراض، إذا كان التجارة أعم من البيع، كما يقولون أعم البعض، البعض يقولون التجارة هي نفس البيع، البعض يقولون يشمل الشراء، أيا كان ماكو فرق، على كل حال يصح الاستدلال بآية التجارة عن تراض على صحة البيع كما استدلوا. فالسيد العامل يقول إما هبة يتحقق، إما تجارة عن تراض، إما أن بيع حتى يصير جائز أكل المال الآخرين، وهنا ما تحقق. لماذا لم يتحقق؟ لأن الصيغة كانت ملحونة، ما أثرت في الملكية، النقل والانتقال الملكي ما تحقق، فإذا لم يتحقق كيف يتصرف كل منهما فيما يأخذه من الآخر أو نحوها من وجوه الرضا بأكل المال، مثل المضاربة، مثل المزارعة، مثل المساقات، كل العناوين المعاملية بأكل المال من غير عوض. بس غير الهبة مثل باب الضيافة يجوز الأكل بغير، مثل أكل المارة، طبعا هذاك إذن شرعي مو إذن مالكي بعد، بأكل المال من غير عوض، مثل الصدقة هم أكو يحل المال، الإنسان المتصدق عليه يجوز، للهدية يجوز، ما تنحصر في عنوان الهبة، في الوقف يجوز، في الوقف الإنسان يأكل، إذا كان عنوان الموقوف عليه يصدق ماكو تجارة بعد، ما هذا وقف، هذا التمليك مجاني يصير، لكن يجوز الانتفاع. خب السيد العامل يقول والأولان قد انتفيا بمقتضى الفرض، يعني عنوان البيع والتجارة عن تراض قد انتفيا. لماذا؟ لأن الصيغة كانت ملحونة، ما أفادت البيع ولا أفادت التجارة عن تراض. وكذا البواقي، عنوان الهبة وغيره من التمليكات المجانية كانت منتفية، لأنه ما عندنا عنوان هبة أو عنوان هدية أو عنوان صدقة أو عنوان وقف أو... لا، كان عندنا بيع أنشئ بصيغة ملحونة، بس المقصود هو كان هذا التمليك بالعوض، هذا هم ما تحقق. للقطع من جهة، من جهتي يعني للقطع الناشي، هاي المنة شوية يسموها في النحو، تعلمون أنتم، للقطع الناشي من زعمهما صحة المعاملة بعدم الرضا بالتصرف. القطع هنا أكو بعدم التصرف، لكن هذا القطع من أين إجا؟ هم هكذا زعما زعما باطلا أن هذا الإنشاء الملحون أيضا يؤثر مثل إنشاء الجامع للشرائط، هذا شنو فائدة هذا الزعم؟ مع عدم بذل شيء في المقابل، في مقابل هذا التصرف هم ما بذل شيء حتى يكون ذلك الشيء دالا على الرضا بالتصرف، لا، مجرد الاقتصار على الصيغة الملحونة. فالرضا المقدم كالعدم، إذا صار كالعدم التصرف هم محرم يصير. لأنه الرضا كان مقيد بالصيغة، تأثير الصيغة المنحونة، الصيغة المنحونة ما أثرت. فإن تراضيا، هذا إلى هنا كان رأي مورد كلام العلامة والمحقق، من هنا يبين مورد رأي الشهيد والمحقق الثانيين على الله مقامهما. فإن تراضيا، اللي صورة ثانية جاي يفرض السيد، فإن تراضيا بالعوضين، يعني بالتصرف العوضين، بعد العلم بالفساد، يعني بعد علمهما بعدم تأثير الصيغة المنحونة في الملكية، واستمر رضاهما، هذا الرضا هم ما تحقق في آن، لا تحقق بعد العلم بعدم تأثير الصيغة واستمر، إذا استمر يجوز التصرف، هذا يصير حكم المعاطات. واستمر رضاهما فلا كلام في صحة المعاملة. فإن تراضيا، جواب الشرطية هذا، فلا كلام في صحة المعاملة ورجعت إلى المعاطات. مثل ما إذا تحقق أصل التعاطي، هذا حكم المعاطات. لماذا؟ لأننا نريد ترتيب الأثر، يعني الإباحة أو الملك المتزلزل، على الصيغة الملحونة. جناب السيد يقول إذا اتحقق المعاملة بأصل التعاطي، يعني الرضا من أول الأمر أنشئ بالتعاطي، هذا ما كان يؤثر؟ نعم كان يؤثر، إما في الإباحة إما في الملك المتزلزل. هنا هم الرضا المقيد بالصيغة الملحونة راحت، لكن إجا رضا جديد، لأنهما التفتا إلى أن الصيغة الملحونة كانت فاسدة لا تؤثر، فرضيا رضاء جديدا. هذا الرضا الجديد هو المبيح للتصرف، هو المفيد للملك المتزلزل. كما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق، يعني إذا قال أحدهما للآخر أنا أنشئ البيع بالصيغة المضارع، صيغة المضارع سواء عند الشارع أثرت في الملك أو لم تؤثر، لكنني راض إلى يوم القيامة بأن تتصرف في هذا الكتاب. المشتري هم قال أنا أنشئ القبول بصيغة المضارع، إن أثر عند الشارع في الملكية فبها، إن لم يؤثر فأنا أيها البائع راض أن تتصرف في هذا الدينار إلى يوم القيامة. شنو بعد حكم؟ هذا الرضا موجود، هذا الرضا موجود، الرضا هو الذي يجوز التصرف. لا يحل لامرئ أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبته، وهذا طيب النفس. بعد طيب النفس شنو؟ فيه قرن مثلا؟ هذا طيب النفس، هذا التصريح بالرضا. السيد العاملي هكذا يقول، يقول فلان كما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهم التصرف بأي وجه اتفق، يعني سواء اتفق الرضا في هذا الإنشاء الملحون فبها ونعمة، أو لا لم يتحقق بهذا الإنشاء فلا، ما يخالف، رضا آخر أكو بالتصرف، سواء صحت المعاملة يعني هذا الإنشاء الملحون أو فسدت. فإن ذلك إذا هج علم هذا الرضا، هذا العلم بالرضا ليس من البيع الفاسد في شيء، مثل هذا البيع المنشأ بالصيغة الملحونة، لكن الرضا غير مقيد بتأثير الصيغة الملحونة، مثل هذه الصيغة الملحونة حكمها حكم البيع الصحيح، حكمها حكم المعاطاة. فالسيد العاملي أتعب نفسه، جعل مورد البطلان صورة ومورد الصحة صورة أخرى. شيخنا الأنصاري يأتي دوره ليلاحق هذه النظرية، هذا التقسيم، يعني جعل مصب كلام الشهيد الثاني والمحقق الكركي شيء، ومصب كلام العلامة والمحقق الأول شيء آخر، هذا هل يكون صحيحا أو لا؟ إن شاء الله غدا نبينه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.